بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الإخوة الكرام، ما زلنا نرى نهايات أليمة لأمم عظيمة ولأشخاص كبرت نفوذهم وعلى سلطانهم واشتد أمرهم، كل الاجتماع بين الجميع في شيء واحد، مخالفة دين الله. فكانت العقاب، كان العقاب وكانت النهايات أليمة كما ترون. دعونا ندلف اليوم إلى قصة شخص آخر ذكره الله مثالا على المال، فقال جل من قائل في عذاه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قصة قارون هذه وقعت أيام موسى عليه السلام. قارون قيل أنه كان صالحا ثم كفر وضل. قارون كان في مصر مع موسى، قيل أنه قريب لموسى عليه السلام. على أي حال، الله ما ذكرنا هذا، إنما ذكر فقال: إن قارون كان من قوم موسى. ثاني: فبغى عليهم. ثالث: وآتيناه من الكنوز إلى آخره. هذا الذي نمضي عليه. أما قول بعض الناس في مصر هنا على البحيرة المشهورة في مصر في محافظة الفيوم والتي تكنى أو تسمى بحيرة قارون، أن هي دي مكان خاص بقارون، هذا كلام لا يصح سندا ولا نسبا. هذا لا يصح سندا ولا نسبا، حتى أن علماء الجغرافيا لا يقولوا بهذا أبدا، لا يقول أن هي دي مكان قارون أبدا، إنما كان اسما قديما لرجل آخر فتطور على ألسنة الناس حتى صار اسمها بحيرة قارون، ليس قارون هذا. إن قارون كان من قوم موسى، قارون كان من قوم موسى، من أمته، من جماعته، من جماعة موسى عليه السلام. فبغى عليهم، بغى على أمة موسى. هذا البغي وهذا التجبر والتكبر وقع في زمان، هذا الزمان فيه نعم الله عليه تترى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هو عنده من الخير العظيم والعطاء العميم من الله له، حتى إن خزائنه التي يحبس فيها أمواله ويدخرها فيها لها مفاتيح عظيمة ينوء بحملها الرجال، العصبة من الرجال. وقيل إن هذه المفاتيح كانت من جلد لا من حديد. هذا يدل على عظمة هذا السلطان الذي مع قارون، عظمة الملك، عظمة المال الذي معه. ورغم ذلك، هل هذا المال أدى به إلى أن تاب إلى الله وأناب؟ هذه نصيحتي نفسي ولكل إخواننا الذين آتاهم الله مالا وامتن عليهم بمال كثير، أن تتقي الله في مالك. انظر إلى قصة قارون وتدبر. موسى عليه السلام كان من مهمته أن ينصح بني إسرائيل، ونصحهم، وممن نصحوا فيهم نصح قارون أن اتقي الله واستقم على دينك. في رواية بتقول لما رأى قارون أن موسى عليه السلام صار نبيا وسينتشر أمره ويروج على الناس ويكبر الناس ويعظمونه، وهذا سيخفض من شأنه هو. فأرسل امرأة بغية تدعي على موسى الزنا، أنه زنى بها. المكر أي ماذا؟ حفاظا على سلطانه وماله. قيل أن موسى عليه السلام استدعى المرأة على ملأ من الناس وسألها: من زنى بك؟ قالت: فلانة. وبرأت موسى عليه السلام. على أي حال، إن هذا الرجل كان عظيم المال جدا، وهذا المال جعله أن يطغى ويبغي على الأرض ويتكبر على عباد الله جل وعلا. فلما أتاه أمر الله جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بعطاء الله هذا الضخم العميم، أي لا تتكبر، لا تتجبر بهذا العطاء، إلا فالفرح جائز. المقصود بالفرح هنا الكبر والعلو والطغيان. لا تستعمل في غير طاعة الله جل وعلا، تستهوي به زينة الأرض وترجو به قلوب الناس لتستعبدهم عندك، لا، إنما استقم عن الله. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. توازن، توازن. بس خلي بالك في شيء رائع جدا في هذا النص، إيه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا نصيب الدنيا في عطاء الله بقول ولا تنس، يعني الدنيا شيء يسير فتعامل بقدرها، أما الآخرة فشيء عظيم فتعامل أيضا بقدرها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا إحسان من الله. ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إجابة عجيبة جدا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. المال ده بكدي، بتعبي، بشقايا، بعرقي، شو يعملوا كده؟ ده بعرقي. وكم من كثير من الناس يعرقون ولا يعطون، وكم من كثير يعطون المال بغير كد ولا تعب ولا جهد. أبدا، العطاء من الله والمنع من الله، العطاء من الله والمنع من الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب. قال: إنما أوتيت عليه من عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. المشهد الأخير: فخرج على قومه في زينته. قيل له: تحدى موسى، تدعو علي وأدعو عليك. خرج على قومه في زينته، قال له: يا موسى أنت تدعو علي وأنا أدعو عليك، والله يستجيب لأفضلنا، يستجيب لأخيارنا. فجعل الله جل وعلا الأرض في يمين موسى مسخرة له، ومنع ذلك من قارون. قال: يا قارون تدعو يا موسى ما بقال ادعو أنت. فدعا ما شاء الله أن يدعو بأدعية كثيرة على موسى، فما تأثر موسى عليه السلام. ثم قيل لموسى: ادعو الدرج عليك. قيل أن موسى عليه السلام دعا بدعوات موجزة مختصرة، أن قال للأرض خذيه. خلي بالك، الأرض خذيه، هذه رواية، خذيه. فأخذته إلى كعبيه رجليه، ثم قال خذيه، فأخذته إلى ركبتيه، ثم إلى حقويه، ثم إلى صدره. لم يبق منه على الأرض إلى الرأس، كان بوسع أن يتوب ولكن أبى، أبى أن يتوب. فأخذته الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خرج في زينته، أي تكبرا وتجبرا على نفسه، ويتجافى، خسف الله الأرض، فهو يتجلجل فيها ليوم القيامة. تعرف ليه؟ خرج متكبرا على الأرض يطأطئ بقدميه. في مثل مصري بيقول: يا أرض هدي ما عليك أدي. مش كده برضو؟ هو كذلك خرج، فأخذته الأرض جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد إليه يعد علم الساعة جل في علاه. أخي الكريم صاحب المال، اتق الله في مالك وتعلم هذا الدرس واجعله لله جل وعلا، ولا تنسى نصيبك منه وأحسن لعباد الله جل وعلا. عسى الله أن يديم عليك هذا المال وأن يمدك منه بزيادة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.